أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال، وهذا لقاؤنا 87 بعد 100 الأولى، ونبدأ إن شاء الله تعالى كما كان العهد في اللقاءات الأخيرة، نبدأ بتعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التعوذ 11، هذا هو التعوذ 11 مما ذكرناه من تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أبو داود والترمذي، هنجمع بين الروايات، يعني أقرأ لكم الرواية، لكن هو في طريقة ذهب إليها بعض المحدثين فيما يتعلق بالأذكار، أنه يمكن الجمع بين الروايات فتصير صيغة واحدة، وده اللي هنصنعه دلوقتي. ففي رواية عند أبي داود والترمذي من طريق أم سلمة رضي الله عنها، أمنا رضي الله عنها، تقول: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط، خلي بالك التعبير الدقة، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. دي رواية. في برضو عند الترمذي وأبي داود، بس من طريق أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبقى هي بتحكي حال وأنس يحكي مقال، يبقى أم سلمة تحكي حالا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، بس تقول إيه؟ قط، يعني ما خرج من بيتها صلى الله عليه وسلم إلا وكان يقول هذا الكلام. طريق أنس بقى، أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، قد كفيت وهديت ووقيت. حسبك يعني يكفيك، فيقال له يعني من قبل الله عز وجل، نداء من قبل الله عز وجل. إذا خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له، بالبناء لما لم يسمى فاعله، يعني بمعنى ينادى من قبل الله تعالى بمناد، يقال له إيه؟ حسبك قد كفيت، حسبك معنى كفيت، حسبك قد كفيت وهديت ووقيت. فيلقى الشيطان شيطانا آخر. الشيطان هنا الألف واللام لازم على العهد ده يكون مفهوم، يعني الشيطان الذي كان ينتظره، يعني كان ثم شيطان ينتظره، يبقى كل واحد بيخرج بيبقى قاعد له حد على الباب مستني، في حد شغال جوه وفي حد شغال بره، في شياطين يعني لا تألو جهدا في إضلال بني آدم، لأن أباهم أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قسمه. فهو فيقول، فيلقى الشيطان، ألف ولم تعطي الشيطان، دي تدل على أنه إيه؟ أنه دي العهدية، والعهد هنا عهد ذهني مفهوم، يعني يلقى الشيطان الذي كان ينتظره عند باب بيته شيطانا آخر، فيقول له: كيف برجل قد كفي وهدي ووقي. بعض الرجل هنا فيتنحيا عنه، لأن كيف استفهام معناه الايه؟ التعظيم، يعني التيئيس، كيف لنا، كيف للشياطين، يعني أين السبيل للشياطين برجل قد كفي ووقي وهدي، يعني تقال له ثلاث حاجات من قبل الله تعالى. فهو الخارجة دي خلاص، تعال نستنى لما ينسى مرة ثانية، هو خارج ينسى هنستنى، ما بيقاسوش، خدت بالك؟ ففي طريقة عند بعض المحدثين، والإمام النووي قال الكلام ده في كتاب الأذكار، طريقة جميلة جدا، نحن نقول بقى الذكر إيه؟ ها؟ هندمج الحديثين، حديث أم سلمة وحديث أنس رضي الله عنهما، ونقول إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أربع حاجات. ده اسمه الذكر. يبقى الذكر دمجناه، وهذا من صنيع بعض المحدثين، وجميل ولطيف وسهل وكده. يعني عايز تقول ده لوحده، ده لوحده ذكرين ماشي، لكن لو اتبعت هذه الطريقة فأنت إن شاء الله قد أصبت الهدف. طيب تعال بقى للذكر اللي يهمنا. أولا كلام أم سلمة أنا نبهت لي في الأول رضي الله عنها، إنه إيه، ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا وقال. يبقى معناها يدل ذلك على عظيم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الذكر ده ليه؟ عشاننا، مش عشانه هو ولا إيه، هو ربنا حفظه وقهر شيطانه صلى الله عليه وسلم، هي المشكلة فينا احنا. فشدة المواظبة دي من عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عبد الله عز وجل في خلقه جميعا، وخير من ذكر الله عز وجل في خلقه جميعا. لكن هذا المعنى الذي توصله إلينا أمنا أم سلمة، الغرض منه بيان خطر ما سيأتي من الذكر، أنه صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيه أبدا. يعني كان واحد خارج عريان مثلا، مش غير هدوم بالضبط كده، إنسان اللي يخرج من غير هذا الستر عايزه يتصور أنه خارج من غير هدوم، من غير ستر الإيه؟ البدن. لأن الستر اللي جاي ده ما بعده ستر، لأن هو يقال له كوفيتا وهديتا ووقيتا. فده اللي فهمناه من كلام أمنا رضي الله عنها في قولها قط ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال. أول حاجة بسم الله توكلت على الله. احنا اتفقنا أن بسم الله دي جر ومجرور، لازم يتعلق بحاجة، أي جر ومجرور يتعلق بحاجة. فأنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، سعي، قراءتي، كل شيء تقول عليه بسم الله تقدر قبله ما يتعلق به هذا الجر والمجرور. فإذا قال بسم الله توقعك يكون إيه؟ خروجي، خروجي بسم الله، معنى هو خارج. فلا يقول اللي خارج هو خارج يقول بسم الله، يبقى معناها إيه؟ معناها خروجي بسم الله، أخرج بسم الله. يبقى أول تنبيه أنك أنت تخرج بسم الله. طيب وما معنى أن تخرج بسم الله؟ اسم الله تعالى الموصوف بكل الأسماء والصفات. بمعنى ليه الناس كتير قالت أن الله هو الاسم الأعظم؟ من الأسباب اللي قالوها، قالوا أنه يوصف بجميع الأسماء والصفات ولا يصف لسما ولا صف. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، صح؟ ما تفعش المتكبر الله. فقالوا إن هو الاسم الذي، فإذا قلت بسم الله يعني بسم الله المتصف بكمال الأسماء والصفات. يبقى أنت لما تقول بسم الله أنت تستدعي كل الأسماء والصفات، ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك، ما يدخل فيما أنت فيه وما لا يدخل فيما أنت فيه. فالله عز وجل متصف بكل الأسماء والصفات على كمالها وجمالها وجلالها، تمام؟ فكلمة بسم الله في أكلك، في شربك، في دخولك، في خروجك، في نظرك في المرآة، في أي عمل تعمله، في نظرك لولدك، لمالك، لحالك، لزوجك، كلمة بسم الله أنت تستدعي كل الأسماء والصفات، أنت تستدعي كل الأسماء والصفات، ما علمت وما لم تعلم، ما ذكرت وما لم تذكر. فأنا عايز أستحضر دايما أن هذا الجر والمجرور متعلق بشيء الآن هو الخروج، يعني أخرج بسم الله، خروجي بسم الله، كائن بسم الله. الباء هنا استعانة، يعني أستعين في خروجي بسم الله، تمام؟ تتوسل إلى أسماء الله تعالى وصفاته بهذا الذكر المبارك بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا اسم الله. كلمة استحضر هذا المعنى الذي لا يضر مع اسمه، دخلت في الحصن في اسم الله تعالى بأسمائه وصفاته. فإذا خرج قال بسم الله، أخرج بسم الله، خروجي بسم الله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام توكلت على الله. التوكل شرحناه قريبا حتى كذا مرة قريبا قلناه. أنا عايز تفتكر أن التوكل هو يعني أقرب ما يكون زي ما حاولت أقربه عقد، عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، عقد من طرفين، أنت طرف والله عز وجل هو الطرف الآخر، فأنت قد وكلته في شأنك. حتى التوكل زي هي فكرة التوكيل، يعني لما تقول توكلت على الله يعني معناها إيه؟ وكلتك يا ربي في شأنك وأنت نعم الوكيل، يعني المعنى كده. يبقى توكلت على الله وهو نعم الوكيل، توكلت على الله وخير من وكلت أنت، أنت. يبقى بسم الله خرجت بسم الله، استدعيت كل الأسماء الصفات الحسنى، توكلت على الله يعني جعلتك وكيلا عني. وزي ما قلت لك إنه الخبر في أغلب الذكر أجمل حاجة أنك تخليه إنشاء، تخليه طلب. قلت الكلام ده كتير وأقوله كتير برضه إن شاء الله لأهميته البالغة. يعني أنت لما تقول توكلت على الله أنت في الحقيقة بتطلب، مش بتخبر عن نفسك، لأن أنت توكلك لمؤاخذة يعني مضروب إذا صح التعبير، مدخول. ده أنت بتخش الصلاة وتقعد تجيلك الحاجات من هنا وهنا وتحسبها وتعد، وشوية هتطلع الحاسب الآلي وتعد وأنت في الصلاة. فهتقول لي توكلت؟ لا ما توكلتش ولا حاجة. هو جمالها في إيه؟ جمالها في إيه؟ إن ده يبقى طلب، إنك تقول الخبر وتطلب به الطلب. طب إيه الفايدة؟ الفايدة كأنه تحقق. يعني جمال إنك أنت تستخدم الخبر في الطلب إنه كأنك طلبت فاستجيب فحضر. واخدين بالكم؟ أمثلة كتير وشرحتها كتير. والوالدات يرضعن أولادهن، الآية معناها باتفاق المفسرين فليرضعنا أرضعنا، معناها كده. فكأن الله أمر فاستجابت فصنعت. ليه؟ الآية في المطلقات، الآية في المطلقات، ودايما بيبقى فيه يعني فيه شحناء، فتبص تلاقي اللي الضحية بيبقى الايه؟ الطفل، خد ابنك، مش عادة لا. فكأنها أمر الله عز وجل يا أيها المطلقات أرضعن أولادكن، فاستجبنا لأمر الله تعالى. وبعدين إيه؟ فكان الأمر خبرا، يرضعنا يعني يرضعنا بالفعل. فده جمال الفكرة. فأنت لما تلاقي أي ذكر فيه معنى، فيه معنى الخبر، خذ النصيحة حوله لإيه؟ لطلب إنشاء. وكأن الله استجاب فصار وكعا. وده في الأذكار شائع جدا، خدها قاعدة في الذكر كله. إياك نعبد وإياك، كل ما فيه من معنى هذا حوله بنيتك وبقلبك. تقول لي وينفع؟ أقول لك ينفع، ده أصل اللسان العربي مسكين. أنت عشان مش عربي ما أنتش واخد بالك الحكاية دي، ولا أنت عربي؟ طيب خلص بلاش نتكلم في الموضوع. اللسان العربي كده، اللسان العربي كثيرا جدا ما يستعمل الخبر في معنى الإنشاء، وهو أوصل للمعنى، أوصل للمعنى كأنه حصل بالفعل. فأنت لما تقول توكلت على الله، جهز في نفسك إيه بقى؟ اللهم أرزقني وكالتك، اللهم كن عني وكيلا في شأن كل. يبقى انت بتقول توكلت على الله، انت في الحقيقه تطلب ذلك من الله تعالى. ولست تخبره عن نفسك. اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ما خرج من بيتي قط إلا وقال بسم الله، عرفنا وقيمة لفظ الجلالة تنسهوش، توكلت على الله، ده ماضي توكلت، يعني فإننا طلبته فأجابني وحصل بالفعل، توكلت توكلت على الله. نجيب الرواية الثانية اللي هي بتاعت أنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودي كنز من كنوز الجنة تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، هي كنز الحقيقة. اللي بيستحضر معنى الحوقلة دي ربنا بيكرمه، هي لا حول دي لنا فيها الجنس الحول، ولا قوة لنا يعني لا في حول ولا قوة، لا استطيع. الحول هو التحول، الحول هو التحول، والقوة مفهومة. فكأنك انت بتقول لا حول عما يغضبك، لا حول عن معصية الله تعالى، لا حول عما لا يرضيك إلا بك، ولا قوة يعني ولا قوة على طاعتك، ولا قوة على ما يرضيك إلا بك. خلاص أنا بك وإليك، إن عملت حاجة حلوة فمنك، وإن حبست عن شيء ضار فمنك، يبقى دي لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك دي بنقولها في الأذان، بنردد الأذان، فقولوا مثل ما يقول. لكن عندما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي دي اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، بمعنى تعالى إلى ما يحييك. ما هي تعالى بس، لا تعالى، تعالى إلى الصلاة، لكن كلمة حي هي اسم فعل أمر بمعنى أقبل لما يحييك، أقبل لما يفلحك، أقبل لما يداويك. مظبوط؟ فهو لما بيقول لك كده ما بتقولوش هو يقول لك حي وانت تقول له حي، لا دي لا، هو يقول لك حي تقول له انت ايه، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن معصية الله تعالى، ولا قوة على طاعة الله عز وجل إلا بالله. ده المعنى. فأنت لما بتخرج وتقول بسم الله، خلاص عرفناها، اقعد مزمز كده في الكلام وفكر فيه، مش جاري كده على طول، لا افكر في المعاني. بسم الله لوحدها لها معنى، يعني كل اللي هيحصل بعد كده مبارك باسمه، محفوظ باسمه، معان باسمه سبحانه وتعالى، وباسمه وبأسمائه وصفاته جل جلاله. يبقى دي بسم الله. توكلت على الله عقد عقدته مع الله سبحانه وتعالى، تسأله أن يعينك فيه، يكون في عقد التوكيل حقيقي. وبعدين هنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل اللي هيجي بعد كده لا تحول فيه عما يغضبه، ولا قوة فيه على طاعته إلا به سبحانه وتعالى. وده أسلوب بيسموه أسلوب قصر، وده أعلى أساليب القصر، اللي هو أداة القصر اللي هي إلا مسبوقة بنفي. أعلى درجة من درجات القصر والتوكيد في اللسان العربي، في اللسان العربي كله. ولذلك كانت هي وعاء كلمة التوحيد، كلمة التوحيد وعاءه ايه؟ قصر، بأداة قصر مسبوقة بنفي، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، مع ان فيها عبارات تانية تؤدي، زي مثلا إلهكم إله واحد، فادت اهي، لا، كلمة دخول الإسلام وكلمة التشهد وكلمة الأذان هي لا إله إلا الله. إن هذا القصر مسبوق بنفي ليفيد الحصر القطعي الشامل. فأنت لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني جنس الحول ما فيش. طب ده أنا وضع فريد شوية، انسى. طب ده أنا بفهم، حاول تكون واقعي يا مسكين. طب ده أنا بعرف أقلب رزقي وأعرف أروح واجي، وده أنا فوت في الحديد. حديد مين يا ابني يا مسكين؟ والله العظيم أنت مسكين، انت مسكين، فوت في حديد ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت لازم تستحضر كده وانت خارج، انتش عارف اللي مستنيك ايه. فحضر المعنى ده، بسم الله توكلت على الله، هنضيف بقى ولا حول ولا قوة الا بالله، وتستحضر اللي بيحصل في الملأ الأعلى. ايه اللي بيحصل في الملأ الأعلى؟ انت ما تقول لغايه لا حول ولا قوه الا بالله، عشان الحديث الثاني لو حديث انس هتستحضر ايه؟ ان الملائكه هتقول ايه؟ يقال له حسبك، حسبك، ما تقول ايه حسبي الله، مظبوط، يقال له حسبك قد كفيت وهديت ووكيت. والله انا لو يعني تسكت برهة من الزمان ثواني كده تستشعر الجواب يبقى احسن، يعني ما تخشش في ايه في الجزء الثاني من الذكر اللهم اني اعوذ بك ان اضل واضل، يبقى جميل، يبقى انت فاكر، يبقى الدرس ده جاب فايده، انك انت لما تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، قبل ما تقول اللهم اني اعوذ بك بره كده زمن يسير كانك تستمع الى الجواب ان تجاب من السماء فيقال له حسبك، حسبك يعني قد كفيت، الحسب الكفاية، حسبي يعني يكفيني، يعني قد امتلأ حظي مما أريد واكتفيته، ده معنى الحسب، شرحناها قبل كده، رجع لها بقى والحسبان والمعنى ده. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ على ابن مسعود من النساء، فلما وصل إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فقال له إيه؟ حسبك كفاية. فأنت لما هنا يقول لك حسبك يعني قد كفيت، كفيت ما أهمك، طالما افتكرت وقلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال لك حسبك. قد كفيت وهديت ووقيت، فهتستحضر المعنى ده في 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 ثواني معدودة كده، وبعدين تبدأ استكمال الذكر. هطلب من حد بقى يسمع الذكر إن شاء الله، فركزوا معي، أعلمكم حافظوا الحمد لله، ده حاجات اتقالت قبل كده يعني، تمام، بس اللي يقولوا بقى حد من الجداد مش من الجداد، تمام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اهدى شوي وقالوا لك حسبك قد كفيت وهديت ووقيت، ودي شاملة كل حاجة. ايه بقى شاملة كل حاجة؟ كفيت يعني ما أهمك، يكفيك الله تبارك وتعالى كل ما أهمك، وهديت إلى أرشد أمرك، يهديك الله تعالى إلى أرشد أمرك، ووقيت ما يؤذيك مما لا تدركه ولا تعلمه. فالفرق بين كفيت ووقيت متقارب، لكن فيها حاجة تدركها وفي أشياء لا تدركها، في أشياء قد تضرك وأنت تعلمها، وفي أشياء قد تضرك وأنت لا تعلمها، فقد كفاك ووقاك، كفاك انك انت تكلم حد او تلسن معاه او تجادله او تؤذيه ويؤذيك، ووقاك من الشرور كلها، وبينهما قد هداك الى ارشد امرك. هيا يعني ثلاث كلمات طبعا من الملائكة، وتستحضر ان الايه الشيطان يقول لصاحب شيطان اخر كيف برجل قد كفي ووقي وهدي، نخلع خلص. معنى ده مهم جدا، يساعدك على انك انت تعرف قيمة الذكر. لحظة كده تستحضر هذه العبارة الجميلة، ولعل الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدرك كلمة فيها، ثم تقول ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. نرجع بقى لرواية امنا ام سلمة رضي الله عنها انه ما كان يخرج من بيتها قط الا ويقول هذا الكلام، بسم الله توكلت على الله، اللهم اني أعوذ بك، أربع حاجات، أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أربع حاجات، أربع حاجات. أول حاجة فيها الضلال، الضلال اللي هو التوهان بالبلدي، إن مش عارف أنت بتعمل إيه ورايح فين وجاي منين، مش التوهان في إشارات المرور والطرق، لا، التوهان في المقاصد، في النيات، في المراد، إن الدنيا تتشعب عليك، كل حاجة تشدك وانت تايه، ما انتش عارف إيه المفروض يتعمل، وإيه ما الذي ينبغي أن يترك، وما الذي ينبغي أن يفعل، وإلى آخره. هذا هو الضلال من قولهم ضل الماء في اللبن، أو ضل اللبن في الماء. يعني أنت لما لبن وتصب عليه شوية مية تقول ضل الماء في اللبن، يعني ذهب فلا يدرك. فالضلال معناه التوهان، الحاجة تروح بلا تمييز، من غير أن تميز. يعني أنا أتوه، يعني أتوه في الدنيا دي، أنت خارج للدنيا، ماذا أسدادك الخروج، خارج لما هو في الحياة الدنيا. فإذا خرجت فتسأله، أول ما تسأله العوز، اتفقنا العوز، وده طبعا الشاهد من تعوذات النبي، العوز الدخول في حسن الله تعالى من أربع حاجات: الضلال والزلل والظلم والجهل. أربعة. الضلال فهمنا ان هو التوهان، انك تضل الابعد، يعني ان يضل الابعد عن مراده، عن حكمة الله تعالى من خلقه. ربنا خلقنا الغرض وانت خارج عشان الغرض ده، فاذا تشعبت عليك الاغراض والهموم فهذا هو الايه؟ الضلال، والعياذ بالله تعالى. يبقى ان اضل او اضل، يعني ان تسلط علي من يضلني، يبقى اما يضل بذاته او ان يصيب ضلالا بفعل غيره. يبقى هو الضلال حصل بسبب انه ايه؟ انه سلط عليه من يضله. وطبعا الضلال الذاتي ده خطير، اخطر في تقدير، يعني اللي هو النبع من النفس، اللي هو هوى النفس، افرايت من اتخذ الهه هواه، هو ده الاخطر، ان يكون الضلال من النبع من داخل الانسان. اما الضلال الاخر فيدخل في الاستعاذه، اللي هو ان يسلط عليك من يضلك او يضل الابعد، يعني ان يشوش عليه حياته ونظره، فمبقاش عارف هو ينبغي ايه، او كده صحبة السوء، رفقة السوء، عاقبة السوء، الى اخره. فيبقى الاستعادة لكي تكون تامة، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم، الاستعادة هنا من الضلال بكل اشكاله وانواعه، ان يكون ضلالا نابعا من هوى النفس جوه الانسان اضل، او ان يكون الضلال نابعا من فعل ايه؟ خارجي، حد بقى يسلط على الابعد. طيب، ان اضل اضل، او ازل او ازل. الزلل بالزاي مش بالذال، بالزاي معناه كمن زلت قدمه، يعني الوقوع فيما لا ينبغي ان تقع فيه. الزلل معناه من زلت قدمه في معصية الله تعالى، يعني بس مش مظبوطة، الكلمة ملهاش لازمة، هذا هو نوع أشكال الزلل، هو الانزلاق، زلت قدمه، هو الانزلاق في شيء مما يغضب الله سبحانه، مما يغضب الله عز وجل، وذلك يكون إما بفعل العبد أو أن يكون بإغواء غيره يوقعه في هذا الايه، في هذا الزلل. وبالنسبه للزلل، كنت قلت لكم زمان، عارفين احنا، قلت لكم عارفين الزحليقه تركبوها دي في الاكوا بارك والالعاب المائيه والبتاع، مش عارف انا او الاطفال بيركبوها، مش عارف تخطوا في الميكانيكا حاجه اسمها عجله التسارع، مش كده؟ ولا انتوا مالكمش في الاسد، كلكم هندسين، خدتوا عجله التسارع. يعني هو اول ما بيبقى فوق وهو نازل بينزل بعجله التسارع بطيئه، اما في التلت الاولاني بتزيد السرعه بشكل معين، في نص المنطقه دي بقى عجله بتبقى عاليه جدا. الدنيا كده، الزلل في الدنيا كده، يعني هو في الاول ممكن تبقى المساله تحت السيطره، وده يديه الواحد نوع من انواع الامان الكاذب، يا عم ده بسيطه والموضوع تحت السيطره، وانا اهبل وانا عبيط وانا مش عارف ايه، ها ما انا فاهم كل حاجه، ده هي بصه كده ولا بتاعه، هو دي بس عايز يقنعك يركبك الزحليقة، عشان هتيجي في نقطة مفيش قوة توقفك الأبعد يعني. فاهمين الفكرة؟ إن شاء الله ربنا يسلم، في عندي مشروع إن أنا إيه نجيب كل وسائل الشيطان التي ذكر الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وندرسها، مهمة جدا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. اتخاذ العداوة دي معناها إنك أنت تدرسه، تبقى فاهم يعني تتخذ عدو، يبقى فاهم إيه أسلحته، إيه أساليبه، إيه طرائقه، إيه مداخله، وإيه. وربنا شرح ده في القرآن، واللي في القرآن كفاية جدا، والسنة بيان للقرآن. اللي في القرآن كافي جدا، أنت لو فهمت استحوذ عليهم الشيطان يبقى أنت فهمت ده أسلوب من أساليبه. ها ينزغ بينهم، ان شاء الله فهمت انت النزغ وفهمت الاستحواذ وفهمت الى اخره. فاساليبه كلها في البدايه بيكون فيها نعومه، يعني عمر ما يجي ابدا لواحد محترم زي حضرتك كده ودين ويدعو بفجاجه الى شيء مستحيل مستحيل. لابد ان يبدا بشيء ناعم، بشيء قريب للنفس، بشيء فيه بعض العقلانية أو المنطقية أو المنطقية. فاكرين قصة بتاعت سورة الحشر؟ سورة شرحناها كتير، ممكن ترجعوا لها. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. في التفسير وبالذات القرطبي، لأن القرطبي جايب القصة مفصلة طويلة، هو أول ما أمره بطاعة وبتاع منطقية، قال له البنت اللي في الصماعة دي انت ممكن تحط لها الاجل وتدور، كان يحط روح متدور ومبصش. طب ما انت ممكن تحطه يجي حيوان ولا حاجة تاكله، انت بعد ما تروح عندك الصماعة بص دمك واقف لغاية ما تتأكد، خدت الاكل خلص الموضوع. ده منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي، كلام منطقي فعلا. انت بتحط الاكل وانت ديونك تروح حط الاكل بظهرك كده وماشي ماشي 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 وداخل الصماعة بتاعتك. طب مين قال لك ان هي بتاخد الاكل ده؟ ما انت ممكن تسيبها لغايه ما هي تعفن جوه. يا ابن الحلال ايه، بص بصه كده وشوف ايه، خدت البتاع، خدت ولا تكلمها ولا تقول اي حاجه. فكانت البدايه هكذا بكلام عقلي منطقي. وبعد كده قال له طب وانت مين ادرك الاكل انت بتقولها والميه بتكفيها للفتره دي؟ ما يمكن انت بتعرفش هي لما تحط الاكل وانت برضو بعيد كده وانت غاضت بصرك وكلام. الشيطان ممكن يامر بغض البصر، يامر بغض البصر، ما هي خطه، وعامل خطه، عامل مشروع. عشان كده الشريعه جاءت بسد الذريعه، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فالذي يعلم قال لك ما تعملش كده، ما تجادلش بقى وما تعمليش فيها بتاع، عشان انت مش فاهم حاجه اصلا، ما انتش فاهم حاجة أصلا. هو قال لك كده طب وانا عبيط وانا هبل وانا ايه يعني؟ طب كمل بقى مع ايه عبد بني إسرائيل عشان تعرف حصل له ايه. يا ابني اسألها. طب خلاص ابتدى يسألها وبعدين يقول له، وكلها الأوامر الأولى كانت أوامر بطاعته بأعمال منطقية، وكانت النتيجة ان هو زنى بها وولدت وقتلها وولدها. ولما جم اخواتها حكى لهم في المنام فقاموا مزعوجين، فكل واحد شاف نفس البتاع، راحوا له وهي مدفونه وجنبها الولد، وراحين له قال له بص مش هينجيك الا انت تسجد لي، حصل كذا 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 كذا. وراحوا وعرفوا ولقوها وهي وابنها، ولن ينجي الابعد الا ان تسجد لله الشيطان. فاول مساله الآية أصلها بتقول إيه؟ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، إجابة آخر مشهد، آخر مشهد في القصة. بس أنا يهمني تعرف المشهد الأول. المشهد الأول كان حيلة، خدت بالك؟ فخلي بالك من فكرة إيه الزلل دي، أزل أو أزل، إنك تركب الإيه الأرجوحة، تركب الزحليقة، ولا يعصمك من ذلك إلا الله. مش انت قد نبيه وبتاع وسمعت الدرس وبقيت لا, لا 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 ده تنبيه على الذكر عشان تقوله عشان لا يعصمك من الزلل الا الله. مش هيعصمك من ركوب البتاعة دي الا الله. فهمت الفكرة؟ فتقوم انت اذا سألته ذلك ان ازل يعني باختياري او ازل ان يوقعني عدوي في هذا الزلل زي القصة اللي حكيناها. يبقى ايه؟ دخلت في عوذك يا ربي من الضلال ومن الزلل. التالتة بقى او اظلم او اظلم. والظلم هو مجاوزة الحدود عموما يعني. يعني من ظلم نفسه آدم عليه السلام يقول ربنا ظلمنا أنفسنا مش كده ولا إيه؟ عصى آدم ربه فغوى وهو نبي لا بأس التوبة وسيد التائبين عليه السلام آدم ربنا ظلمنا أنفسنا. فأنت فكرة أنك أنت تقول أو أظلم أو أظلم وأول ضحية في ظلمك هو مين؟ نفسك. أخطر ضحية أن تظلم نفسك فضلا أن تظلم غيرك. وكل كل ذلك داخل في الاستعادة أن تستعيد أن تظلم نفسك أو أن تظلم غيرك. أن أظلم أو أظلم ربنا سلط عليك ظالم على الأبعد يعني فيضيق عليك في خروجك. واللي بيقول الذكر ده على فكرة ربنا بينجي يقينا يعني. هي النقطة انك تنسى وتذهل. لكن في ذكرين ثلاثة انا احلف غير حانث بالادلة وبالتجربة الشخصية ان اللي يوفق الى تلك الاذكار ذكر ده في ذكر كمان اللي يوفق لها محال يقع في واحدة من دول الأربعة دول. هما اللي بيحصل إيه؟ الغفلة. الغفلة والنسيان. لكن أنت لو وقفت كده برهة كده واستحضرت وأنت خارج ورحت قايل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم استحضرت أنه يقال لك من قبل الله عز وجل حسبك. حسبك دي من ربنا. كفيت يا جماعة حسبك. مش أي كلام. قد كفيت وهديت ووقيت. وتستحضر إن الشيطان مدحور كده ومغلول وبيقول صاحبه يلا بينا. يعني كيف برجل قد كفي ووقي وهدي؟ هنضيع وقتنا نشوف زبون تاني من اللي نسي. يقين مش عايز الكلام. مش عايز الكلام. وربنا لا يجرب يعني ما تعبدش ربنا على التجريب. انت تعبد ربنا على اليقين والتسليم. اعبد ربك على اليقين. فإذا وفقت إلى ذلك فأنت في الكفاية والهداية والوقاية. تمام؟ يبقى إيه؟ أو أظلم أو أظلم. لا أظلم غيري ولا حد يظلمني لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. فتستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتدخل في عوذه لأن هي أولها أعوذ بك. تدخل في عوذ الله تعالى أن تكون ظالما أو مظلوما. لا تكون ظالما ولا تكون مظلوما. وهذا من الغايات التي يرنو إليها أهل الإيمان وأهل الدين أن يقيهم الله سبحانه وتعالى الظلمة أن يكونوا ظالمين أو مظلومين. أن أظلم أو أظلم. طيب الأخيرة أو أجهل أو يجهل عليه. أو أجهل أو يجهل عليه. الجهل في المصطلح العربي القديم كان نوع من أنواع الفخر للأسف في الثقافة العربية. الثقافة العربية اللي كانت عند العرب قبل تهذيب الشريعة الإسلامية لهم كان الجهل نوع من الثقافة إنه إيه اللي هو يعلم على الخلق يعني ده الجهل. الجهل هو إيه يعلم وما يتعلمش عليه بالمصطلح المعاصر، فنجهله فوق جهل الجاهلين بيفخر يعني، بس خليه يغلط وشوف هنعمل ايه. فاهمين النفسية دي؟ هي دي النفسية التي تستعيذ بالله عز وجل من انت مش خارج في توة وتتخانق وعمال تخبط في خلق الله، بس خليه يمثل العربية وشوف اعمل ايه، خليه حكها بس. طب ها هي يلا يلا ورينا هتعمل ايه. ده اسمه جهل، وده المراد، هذه خلق الجاهلين، خلق الجاهلين لا يليق بأهل الإيمان. نبقى قاعد في حالة تحفز كده، عايز بس حد يحك فيه عشان يشوف هيعمل ايه وهيسوي ايه، سواء معاه مثلا حاجة من أدوات اللي هي اللي انت عارفينها، او يكون بقى يرفع سماعة البتاع ويجيب له ايه وعمل له ايه وانا ابن مين وبتاع وكلام من ده. يا ابني والله ما في اجمل من ان تكون عبدا لله وان تخرج في حمايته سبحانه وتعالى وحفظه وكفايته. لكن قانون الجهل ده اسيبه للجاهل. انت ربنا علمك وهداك وشرفك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وشرفك بالكلام المنير ده، تمالك بقى وما الحكاية فنجهله فوق جهل الجاهلين دي، تمالك وما دي أصل عادي ممكن يكون معفو عنه وكان ما لقاش حد يعلمه ولا يوجهه ولا بتاع. لكن استغرب أنا واحد يكون دين ومثقف ومتعلمه ومش عارف إيه وخارج في حالة من التحفز، بس عايز حد يحكله في أي حاجة يخش معاه، يروح طلع الشباك العربية وصوته قد كده ليه يا ابني؟ عشان ايه؟ هذه من اخلاق الجاهلين وهي صفة مذمومة جدا. يبقى اجهل او يجهل علي، انتسلط علي واحد من اياهم بقى اللي هو ايه ما ماشي عمول يعني خالد البان وشه عايز اي حاجة علشان. فانت التعوذ هنا من معنى مهم جدا، انك لا تكون كده ولا يتعمل فيك كده. خلي بالك ان الوعد والاجابة ايه، ها حسبك سأكفيك ذلك، الاربعة دول مش انت سألت؟ فيقال له، فينادى من قبل الله تعالى يقول له حسبك قد كفيت، سأكفيك، هتكفيني ايه؟ هتكفيني الاربع اشياء دول واخرهم الايه؟ الجهل. والله لو استحضرت كده لدخلت في الحفظ يقينا قولا، وربك لا يجرب، اياك تقع في الفخ ده. انت تعبد ربك على اليقين، تقول له او اجهل او يجهل علي، خلصت خلاص دخلت في الحفظ وستحفظ ان شاء الله تعالى. لكن الآفة انك تزهل عن ذلك، مش هقول تزهد يعني ان شاء الله ما فيش حد فيكم يزهد، لكن ذهول نسيان غفلة. لكن إذا كان ده اعتبرته زي ما قلت لك في أول الدرس كإيه، ها؟ كثوبك الذي يستر عورتك، ممكن تنزل من غير ما تلبس هدومك؟ أهو بالظبط، لو نزلته منزلة ما تستر به العورة، الجهل ده عورة والظلم ده عورة، بل هو أشد عورة من العورات البدنية. يعني الزلل والجهل والظلم والضلال دي عورات. أنا بقرب لك الفكرة، تعامل مع هذا الذكر معاملتك مع إيه؟ ما تستر به عورتك وما تتزين به، تحط طيب وبتقابل ده ومش عارف إيه ومسمك ومش عارف إيه وبتاع. حلو جميل، حاجة حلوة برضه، انا مبسوط من كده. بس ما تنساش يا ابو الحاج ان كما تزينت بذلك واستترت بذلك فاستتر بهذا الذكر. اللي هيعمل كده ربنا هينجيه ان شاء الله، ولا يمكن يقع لا في ضلال ولا زلل ولا ظلم ولا جهل، واخرها الجهل. وده للاسف يعني للاسف بشوف يعني من سمته التدين والصلاح ومش عارف ايه، ويقع بقى في حاجات مش لطيف خالص يعني لا تليق به. وانا اؤكد له انه لو قال هذا الذكر وشهد ما فيه من المعاني ان شاء الله يعني هو داخل في الوقاية والكفاية والهداية بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو في حسب الله تعالى قيل له حسبك. أقول أنا الذكر ولا حد فيك يقوله؟ هتقوله؟ هتقول الروايتين مع بعض. اتفضل. الله يفتح عليك، فتح الله. طب تقدر تقول لي بماذا يجاب إذا قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ بماذا يجاب؟ يجاب من الملائكة أو من قبل الله تعالى منادي من قبل؟ بماذا يجاب؟ يقال له ماذا؟ أول حاجة حسبك، أول حاجة يتقال له إيه؟ حسبك. مهمة أوي دي، هي دي الأصل. يقال له بعدين قد للتحقيق، ها، واللي بعديها افعال ماضيه يعني حصل خلاص، حصل قد تحقيق، كفيت هديت وقيت، الثلاث حاجات ماضي. فيبقى اول حاجه يتقال له حسبك، ها، دخلت في الكفايه، انت الان في الكفايه، قد كفيت وهديت ووقيت. فتح الله عليك. حد عايز يقول ثاني؟ كلكم حافظينه تمام يعني اختارنا، ها، أصلاً يصعب عليها ما تقولهوش والله، يعني أنا يصعب عليها جداً. بعد هو خارج من باب البيت كده بيروح راكن ركنة خفيفة كده نص دقيقة عشان ينتظر الإيه؟ هذا العطاء. الحمد لله ربنا يعني أكرمني به، وهذا من تحزب نعمة الله تعالى، من عمر طويل جداً، كان أكبر من أعمار كوية من البداية خالص، يعني من أوائل ما هداني الله تعالى له من ذكر الله تعالى، والواحد يستمتع به. والمرة اللي انسى فيها لازم اتلسع، اللي بتخش في الايه، في الجزء البشري، لابد من وفلة، زدت مستعجل مش عارف مش عارف ايه بتاع ايه، واخرها كان يوم الثلاث اللي كنت مستعجل، كان في ظرف طارئ جدا ونسيت اقول الذكر، وحصل حاجة في الطريق ما يعني فوقتني، فحمدت الله عز وجل، والله لما حصلت حمدت الله عز وجل حمدا كثيرا، يعني كان فيها إفاق، يعني أنا بسوق كويس جدا جدا جدا، بس حكيت حكة ملهاش لازمة خالص، غباوة. لا مفيش جهل، الحمد لله. هو طبعا السائق نزل وبرضه كان جاهلا، بس أنا كنت حليما جدا يعني، عمرها ما حصلت يعني، لكن سبحان الله. فرجعت نفسي نسيت أول الذكر، بس كنت نازل يعني زي طوارئ كده، كان في استدعاء طوارئ، فنزلت جاري ورحت نطت العربية، أنا أصلا بسوقش يعني، ولادي هم اللي بسوقوا كده، لكن اضطريت في العربية والطيران، وكان الساعة اللي هي قبل الغروب، الساعة قبل الغروب دي بتبقى إيه فيها بقى إيه، فوحة الشياطين ومن شر غاسق إذا وقب، فمع دخول الليل في انتشار للشياطين، فبقيت عمال اتلافى الشياطين لغايه لما، فاول ما حصل حمدت الله تعالى وذكرت اني لم اقل هذا الذكر، وهذا شيء نادر جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني اللي مش حافظه يحفظه، واللي حافظه يواظب عليه ويكرره، ولعل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا. تفضل. انت عايز اخد الاسرار كلها. ها؟ طب خليه في النص التاني. حاضر. انت عايز الذكر التاني يعني. اقول لك عليه. حاضر. نعم. اتفضل اتفضل.
فتشعرت بان حديث امنا ام سلمة ان وكأن النبي صلى الله عليه وسلم انها تنهجه. ان هو قال الدعاء قبل ما يخرج.
على الباب، على الباب،
على الباب، الأحرى إن إحنا
نتابع هذه النبي صلى الله عليه وسلم، على الباب، على الباب، على الباب، فتح الباب وقال، فكان يفتح الباب، وقفت يفتح الباب ويقول، وأنا بقول لك يفتح الباب ويقوله على الباب، طبعا إذا كنت ساكن في عمارة يبقى على باب البيت، إذا كنت ساكن في حاجة منها للشارع على الباب اللي أنت خارج منه، يعني حينما تخرجوا من حيز البيت إلى حيز الحاجة العامة، الحاجة العامة. فإذا خرجت لذلك من أول ما خرجت العامة أنت بعرضة للأشياء دي كلها، فتسأل الله عز وجل أن يحفظك به، تمام؟ بس هو سؤالك أنا كنت متوقعه أسأله لك أنا بدل عنك في حكاية أم سلمة دي، أنا ما قلتهاش يعني، ان هو اكيد كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع صوته بيه. طب احنا نرفع صوتنا بيه ولا ما نرفعش؟ هو طبعا في خلاف بين الفقهاء والعلماء في المساله زي كده. المساله مبنيه على ايه؟ ان هم بيقولوا يجوز في التعليم ما لا يجوز في غيره. فربما كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم ليعلمه عشان تنقله ام المؤمنين وغيره، مظبوط؟ وربما يكون مما يعينك على استحضار هذا المعنى ان تسمع نفسك او ان ترفع صوتك يسمع غيرك. يعني الفرق بين الجهر والإصرار، الإصرار أن تسمع نفسك، والجهر أن تسمع غيرك، ده اسم الجهر. فهل هي جهر ولا إصرار؟ هو قطعا كانت جهرا، لأن الذي نقله غير حديث أنس. أنس بيقول قال صلى الله عليه وسلم، بيقوله حديث أنس ما فيش مشكلة فيه، لكن حديث أم سلمة هو بقى في النقطة دي، اللي هو هل أم سلمة رضي الله عنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ولا كان يعلم عشان هي تنقل؟ ده وارد وده وارد ولا بأس. فإن وجدت قلبك يحضر إذا أسمعت غيرك، يعني عيالك، حد خارج معاك بتاع مش عارف إيه، أنتوا خارجين لأسرة، يعني أنا والذي كنا بنقوله جماعة ذكر جماعي كده، يعني هم يقولوا ما شاء الله حافظينه، وذكر ركوب السيارة وذكر السفر والحاجات دي كلها، أول حاجة تعلمها عيالكم يعني أساسياته، وده اللي هنعيش بيه عمرنا كله، تمام؟ فهو الإضافة لسؤال حضرتك اللي هي فكرة إيه مثلا، أما الذكر التاني فخليه في القعدة التانية. نعم.
هل هناك رواية صحت وتنحى عنك الشيطان؟
ما أنا قلت لك في، بس مش عارف سندها إيه، بس موجودة. وتنحى عنه كيف برجل قد كفي ووقي وهدي، ده كلام. لكن الرواية اللي هي فيلقى الشيطان، الشيطان بالألف واللام فهمناها دي العهدية، اللي هو بيبقى رائد وبايت وزي البواب كده قاعد مستني اللي خارج. فيلقى الشيطان شيطانا، ده نكرة، هو كان طلع بيشتغل سبوبة ورجع قابل صاحبه قال له ده باظت الليل، ما فيها مش باظت اللي راح، ليه يا عم باظت؟ قال لك ده الراجل اول ما خرج قال كذا 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 كذا، فجاءه مناد من قبل السماء من الملائكة الكرام، قال له، قيل له حسبك، قد كفيت وقيت وهديت، هشتغل معي ده، فباظت الليل الطلعة دي مش جايبة. فإذا هنا الحوار ده بين شيطان وشيطان ممكن يتفهم منه، فهي تنحى عنه الشيطان، وفي بعض الروايات سائر يومه، الحقيقة مش متحقق بالسند فيها، لكن قريتها طبعا. لكن لاجي أقول لك ده من الترمذي وأبي داود بسند صحيح، لكن هي مفهومة، يعني هو تنحى، هو أسمى قول فيلقى الشيطان شيطانا آخر، ويقال ويقول له كيف برجل قد كفي ووقي وهدي. طب ما هو كده معناها، ما هو كده أنه معناها أنه إيه، تنحى عنه، قال لك سيبك منه بعد ما هعمل معي وقت رايح ومجهود ضايع، تعال نشوف العالم الثانية. الغافلين كثروا، الغافلون كثير، لأن أنت تلاقي الذي نسي والذي ذهل والذي لا يعلم ذلك كثير، فما فيش داعي نتعب نفسنا مع حد دخل في الكفاية والهداية والوقاية وحسب الله عز وجل. تفضل. لا لا، ما تضيفش حاجة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا. نعم تفضل. يجوز 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 زي ما انا عملت كده من الثلاث. لما حكيت الحكة دي رحت قال الذكر عنه. قلت وقضاء، وكان مسألة القضاء في الأذكار إيه الإمام النووي في كتاب الأذكار، وأنا أحبها جدا، اللي فاتوا أذكار الصباح يقولها، واللي أذكار المساء يقولها، ولو دلوقتي يقولها، يعني اللي فاتوا ذكر يقولوا. والنووي رحمه الله رضي عنه يعني قال كلام جميل جدا في الباب ده، وغيره من الناس الكبار. يعني مسألة قضاء الأذكار معينة على الضبط والربط والانتظام وكده، فإذا ذكرته وخلاص أنت مشيت وقطعت مسافة في السكة، قولوا يابا، قولوا علي صوتك كده ولعلع كده عشان إيه اللي كان فرحان انك انت نسيت تخذله، هو فرحان انك انت نسيت وراكب بقى ومدلدل رجليه، تقوم انت تمزحلقه. فاذا قلت ذلك الله تعالى يجيبك من قبل الله تعالى، يقال لك حسبك، خلاص دلوقتي حسب، الان حسبك. ها، ويتنحى عنه هذا المجرم. يعني تفضل يا باشمهندس.
اول الذكر حضرتك
هو اضل واذل، اي
أنا
أضل
نفسي وأضل
غيري وأضل
نفسي.
أنت جاي متأخر صح؟ فضحت نفسك. ما تنسان أنت غالي عندك أقولها إن شاء الله تاني، لكن كان ده تقال. ما هي كل الأربع ألفاظ مبنية على اسم الفاعل ولما لم يسمى فاعله. أضل بذاتي، أضل أن يضلني غيري، أزل بذاتي بشهوتي برغبتي، وزل أن يوقعني غيري في الزلل، أظلم بذاتي، أظلم أن يتعدى علي أحد بالإيه بالظلم، أجهل بأخلاقي السيئة، يجهل علي وصلت علي جاهل فيه. الأربع كلمات فيها المبني لمن يسمى فعلا.
يعني أضل بذاتي، أضل نفسي أو أضل غيري؟
لا، أضل أنا أضل، أضل أنا الضلال ألا أهتدي، أن أضل أنا. نعم، اللي هو أضل أنا، أضل يعني أن يكون غيري سببا في ضلالي. لا، ديك اسمها أضل. لا مش ورد، الرواية فاش كده، كانت بقت أضل أضل أضل، دول ثلاثة بقى. فأضل يعني بذاتي، يعني بفعل، يعني أنا أضل بفعلي. تمام، أضل يعني أصيب ضلال الأبعد، يعني يصيب ضلالا بفعل غيره، أن يعني يضله الشيطان مثلا. تمام، أضل يعني أكون سببا، أو يكون الأبعد سببا في ضلال غيره، دي مش موجودة في الروح. أيوة. صح، أضل أنا هوايا فيصيبه ضلالا.
أظلم متأني تشمل الاثنين، النفس والغير.
ايوه،
أظلم أو أجهل.
ها؟
لا، الجهل السر، أظلم نفسي أو أظلم غيري.
أيوة، لا الضلال لا.
الضلال
لها مبنى ثالث اسمه أضل، أضل غيري خلاص، لكن أضل في ذاتي. وأضل يعني أن يضلني غيري، ثلاثة يعني. ماشي يا أمير، حد عايز يقول حاجة ثانية؟ أسئلة إيه؟ في نفس المسألة عشان الوقت يعني اللي أنتوا شايفينه. طيب خلاص، يعني إحنا إن شاء الله راحة قصيرة، وثم نلتقي إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. اللهم صل على محمد، أنزل المقدم مقرر منك يوم القيامة. الحمد لله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد، أنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، إذا كان في أسئلة عن ذكر الخروج، ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا قال، أو حديث أنس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل، أو أظلم وأظلم، أو أجهل وأجهل عليه، وينادى من قبل الله تبارك وتعالى فيقال له حسبك قد كفيت ووقيت وهديت، فيلقى الشيطان شيطانا فيقول له كيف برجل قد كفي ووقي وهدي. إذا كان في أسئلة في الحديث خليه إن شاء الله بعد من إيه نذكره طرفا من الحديث، ونفتح المجال للمناقشة والأسئلة إن شاء الله. فاللي عنده سؤال ولا حاجة جهزه، أنا الأسئلة مكتوبة يعني إن شاء الله. كنا بدأنا مشروع كده اللي هو تقدر تسميه ما خف حمله عملا وغلى ثمنه أجرا، اللي أنا كنت بسميها تجارة الناصحين، تجارة الناصحين، الناصح اللي يتاجر فيما خف حمله وغلى ثمنه. وفي الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى في أمور من هذا النوع. ومن النصيحة للأمة أن الإنسان يذكر دائما بهذه الأشياء اللي هي ربما يكون عملها نوعيا، لا أقول قليلا لكنه من جهة النوع مميز ولكنه قليل الجهد. وضربنا أمثلة، وكان المدخل لنا كان مسألة الحب في الله، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب يوم القيامة. وأن الحب في الله يضمن أن يكون المرء في عافية من أهوال القيامة، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، لا يخافون حين يخاف الناس ولا يفزعون حين يفزع الناس، إلى آخر الحديث. فقلنا إن في قائمة طويلة من الأعمال، وفي كتب مصنفة في الأعمال اللي هي تقدر تقول هي خف حمله وغلى أجره، خف حمله عملا. عايزين نهتم بالأعمال دي وأن نشيعها في أوساط المسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويوفقنا إلى هذه الأعمال. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق ومات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء. وعمل إيه؟ صدق. هي الكلمة السر في الحديث، في قوله عليه الصلاة والسلام، حديث مسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ بصدق. طب كيف يسأل المرء الشهادة بصدق ويبلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما في حديث مسلم. وحديث كتير، وإحنا إن شاء الله سنحاول أن نستوفي ذلك. وقرأنا قصة البغي من بني إسرائيل التي غفر الله عز وجل لها بأن سقط كلبا وكانت بغيا، ونفس الحديث عن رجل برضو غفر الله له لما سقى كلبا و بهدف. فأفعال يسيرة يعجب المرء الحقيقة لما يرتب الله عز وجل عليها من الأجر المغفرة والعفو. وهذا يعني يذكرك بما كنا قد تحدثنا عليه من قبل، مسألة أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو ويحب المغفرة، ولو اقتضى مكان معين أو موضع أو إنسان بمقتضى العفو والرحمة ومقتضى العذاب والمؤاخذة، فإن الرحمة تسبق بنص القرآن والسنة. في القرآن يقول: كتب على نفسه الرحمة جل جلاله، وفي الحديث على كلام في السند يعني: سبقت رحمتي غضبي. فالفكرة ان اللي فهمك كده انك تلاقي اعمال يسيره وعليها اجور عظيمه جدا جدا. الواحد يشيل الغصن مش عارف شجره بيؤذي الناس في شوك ولا في الطريق، ويقاس عليه مثلا قشره موز، انت ماشي في قشره موز في الطريق حطيته وجبتها وحطيتها على جنب كده، يبيض الله صحيفتك ويغفر لك الان. ففي اعمال تستحق منك الانتباه لذلك، ان شاء الله ناخدها يعني شيئا فشيئا. واحنا كنا قلنا طرفا من ذلك قبل ذلك إن شاء الله تعالى. تمام. الليلة هنقول عمل، وزي في فضل وقت إنه عمل تاني. العمل الأول هو إنذار المعسر. إنذار المعسر، إنذار يعني إمهال أو يصل للعفو. المعسر اللي هو المدين المعسر اللي عليه حق وأصابه العسر فلا يجد ما يعني يسد به ما عليه. الحديث في صحيح مسلم وهو حديث آخر في الصحيحين. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رجلا مات فقيل له: ما كنت تعمل؟ يقول: فإما ذكر وإما ذكر. فإما ذكر وإما ذكر. فقال كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له ربه، يعني فغفر له فدخل الجنة. الحديث رواه مسلم وغير مسلم وابن ماجه وغيره. إن رجلا مات فقيل له يعني في عند الحساب ما كنت تعمل، فالكلمة اللي جاية دي فإما ذكر وإما ذكر، يعني في احتمالين، إما ذكر يعني ظل يفتش كده عن حاجة يقولها، يعني لما بتقال له ما كنت تعمل يعني من خير، يعني مما ترجوه عند الله، يعني مما تدخروا لهذا اليوم، يبقى لازم يقدر هنا إيه معمول لتعمل دي، يبقى إيه ما كنت تعمل من خير ترجوه عند الله، بس الحديث مسلم ما كنت تعمل، ما كنت تعمل من شيء تدخروه عند الله، فملاش إجابة. يعني معناه صاحبنا كان إيه، كان قليل الحظ من ذلك، ما كانش يعني مجتهد خلاص. ففكرة ان هو في برهة من الزمان مرت في الحديث بيقول فإما ذكر يعني بعد تذكر وإما ذكر. ذكر هنا لم يسمى فاعله، مين يذكره؟ ربنا أرحم الراحمين، ربنا يحب العفو، ربنا جميل 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 فوق الجمال، جمال فوق الجمال. فربنا ملاك هلا تسأله حساب كنت تعمل ايه، ما كنت تعمله. فالمسكين سكت، مفيش مش بعمل كنت تعمل ايه اصلا. فإما ذكر وإما ذكر، يعني ذكره ربه قل لهم كذا، قل لهم كذا، ما الأشغر ايه يا عم الحاج، انظر المعسر، كنت بتاجر وبيع واشتري مع الخلق، فكنت انظر المعسر، المعسر اللي مش معندوش سيوله مش قادر يأدي، فقول خلاص يا عم توكل على الله بعدين بعدين، مش معقده خد بضاعتك توكل على الله ولما ربنا يوسع عليك بتاعك. فكنت انظر المعسر واتجوز في السكه او في النقد. ايه بقى السكه والنقد؟ عارفين مصلحه سك العمله؟ النقد ده اللي هو الذهب والفضه، ان اصل التعامل، اصل التعامل بالنقدين، النقدين اللي هم ايه، الذهب والفضه. لكن بعد بقى تطور الامم فصار التعامل بالذهب والفضه فيه من الصعوبه وفيه من الخطوره، فبقوا يعملوا عملات مسكوكه عليها السكه، يعني عليها علامه الدوله في الخلافه الامويه وبعد كده في العباسيه وهكذا ولغايه دلوقتي. فالسك هو ان يسك شيئا من معدن مثلا نحاس او نحاس وبرونز او كده، فيبقى معناها ايه بقى مع كلمه اتجوز في السكه او في النقد، يعني حاجه لها احتمالين، ان هو جه يدفع ثمن الحاجه فبقي شويه بقي ما قدرش يكمل، قاعد يطلع من الجبده ومن الجبده ومش عارف ايه، وبعدين بقى عليه شويه اقول له خلاص يا عم مشي توكل على الله. يبقى اتجوز يعني هنا معناها في السكة او في النقد، يعني في الفكة بياخد حاجة بعشرين تلاتين الف وبقى كمية كده، يلا الله توكل على الله، يلا حلال عليه. يصنع ذلك رحمة ورأفة، والله ارحم الراحمين، ارحم من كل رحيم سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ فيصنع ذلك والله سبحانه وتعالى يحب ذلك. يبقى إما معناها أنه هو ما قدرش يكمل فبقى عنده، أو معناها أن وجد، عشان كلمة السكة دي، وجد شيئا زائفا، يبص في البضاعة يقول لا دي مضروبة، دي ما تنفعش، شوية السكة اللي انت جايبها دي، هذه العملة في المسكوكة دي مضروبة، وعلى كل نشيل يا عم توكل. فده اسمه التجاوز، يتجاوز في هذه المعاملة لوجه الله سبحانه وتعالى من باب الرحمة بالعبد. فبيقول أنا ما عاد يفتش في حياته وفي مكان يصنعه، يقول فكنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسرة وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له فدخل الجنة. ده بقى لا كان مجاهد في سبيل الله ولا كان طالب علم ولا كان بيقوم الليل ولا كان بيعمل أي حاجة خالص، لأن لو في حاجة زي كده كانت اتقالت. ده مسكين، بس كان بيعمل حاجة جميلة ربنا سبحانه وتعالى يحبها في قلبه من جوه، في داخل في قد أنارت قلبه، عنده شفقة بالخلق، عنده رحمة. فلما رأى الله عز وجل ذلك منه فغفر له وتجاوز عنه وأدخله الجنة. هنا الباب ده في الحقيقة يهمني جدا. هو طبعا في حديث في الصحيحين بقى عن البخاري ومسلم عند مسلم، إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال هل عملت من خير؟ فقال ما أعلمه. قيل له انظر، يعني يشبه اللي فات كده، فإما ذكر وإما ذكر. قيل له انظر فتش كده، يعني ما هتلاقي. قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. يعني كلمة الوقفة اللي بتحصل في الأول دي تفهمك أنه ما فيش حصيلة من العمل الصالح، مش لاقي حاجة، ما كنت تعمل مش لاقي حاجة أعملها يقولها، يعني هيقول إيه؟ فيتقال له طب فكر، طب فتش، طب دور، والله أنا مش لاقي حاجة عيد لك كنت بعملها غير أنك نجي لحد موسر. خلي بالك هنا موسر ويطلب مهلة، وأنا عارف أنه موسر، ها؟ يطلب مهلة فأمهله. والمعسر أتجاوز عن ده بقى، خلاص شيل عم توكل الله، ما عليكش حاجة، أديك مخلص. والموسر اللي هو يعني طمعان شوية، طب يلا توكل الله، هاتا كمان شوية، هاتا كمان شهر اثنين ثلاثة. فما وجد شيئا، يعني قيل له انظر راجع نفسك. هناك ده في الرواية بتاعت مسلم ذكر أو ذكر، هنا في الرواية متفق عليها برضو مسلم كمان البخاري، ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. الشاهد أنه أما أقول لك عمل خف حمله من العمل، أنا رأيي في الظاهر، لكن هو العمل ده في تقديري وأسمع رأي حضراتكم ليس سهلا. أكثر واحد بيهز راسه اللي يشتغل في التجارة. أيوة اللي موافقني يعني عارف، يعني أنا في تقديري العمل ده ليس سهلا، بس هو كان نسيه لأنه بتقاله شوف أنت عملت إيه، عمال يفكر بقى في صدقة وفي حج وعمرة وفي زكاة ومش عارف إيه، كل ملخبط. فهو هفتح باب الأسئلة بس بعد الدرس إن شاء الله، خلص الأول ومعاك للصبح إن شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم إن هو يعني إيه، مش لاقي حاجة، أنت كنت بتعمل إيه؟ مفيش. فقعد يفتش لغاية لما لقى دي وبيقولها على استحياء، غير أني، غير أني دي لها معنى في الكلام العربي، هي دي تنفع تقبلوها؟ العملة دي تمشي عندكم؟ ما هي غير أني دي معناها كده، والله أنا مش لاقي حاجة غير حاجة كنت بستدي، دي بتمشي عندكم العملة دي بتمشي؟ عملة الإيه؟ إنذار المعسر، عملة الحنية، عملة الإحساس بالناس، عملة الشفقة، عملة الرحمة. لا لا لا، دي أغلى عملة، والله العظيم أغلى عملة. ده اللي محروم منها في الحقيقة هو المحروم، هو المحروم. فبس هو مش عارف، مش لاقي حاجة من الحاجات اللي بيعملها السنية زي حضراتكم كده، متلاقي نفسه ما حصلته في الحاجات دي أي كلام. لكن أنا كنت بشوف الباشمهندس فلان بيروح وده بيعمل وده يسوي، وأنا بصراحة كنت بقى يعني، لكن كنت حنين على خلق الله، وأي واحد كده كنت أشوفه كنت أتعاطف معه. ويا ما عملت، والله أنا فاكر عملت كم واحد، بس دائما كنت أعمل كده، ما هو عمال يجيب مش لاقي عيني مش. لكن دي كانت صفة سائدة عنده، يعني خدت بالك؟ ففي رواية مسلم لوحده فإما ذكر وإما ذكر. ورواية المتفق عليها قال ما أعلمه قيل له انظر، قيل له انظر، قال ما أعلمه قيل له انظر، قال ما أعلمه شيئا غير أني كنت كذا كذا كذا. فالشاهد أن هذه الأشياء التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم أشياء معظمة جدا. الكلام ده بيتحكي لنا، الكلام ده المفروض اللي يحصل في يوم القيامة بيتحكي لنا ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا ذلك في أعلى درجات الصحة من الأسانيد في الصحيحين وفي معا أو في أحدهما؟ شوفوا نسيتوني البتاع برضا في سبيل الله يعني. ليه ربنا بيحكي لنا الكلام ده؟ شو تقدركم انتم؟ كويس تمام تمام. انا عايز اقول اللي انت بتقوله ده، قول بقى. التوازن، ان في حاجات احنا مش ملتفتين لقيمتها وهي قيمتها غالية جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. هو ده الغرض من الاحاديث دي، الترويج لهذه المعاني الراقية. الرحمة اللي خلت بغي دخلت الجنة، بغي رسمي ها دخلت الجنة. الترويج لمعنى الرحمة الشفقة، الترويج هنا لمعنى التعاطف والإحساس بألم الناس ومشاكلهم. فالأحاديث دي بتروج لأشياء بترفع من رتبتها وقيمتها عشان اللي مش واخد باله واخد باله، تخليها زي الجهاد في سبيل الله، وتخليها زي طلب العلم وحفظ القرآن الكريم، وتخليها زي الصدقة والنفقة، وتخليها زي إلى آخره. بترفع من قدرها لأنها في معايير الخلق ليست كذلك. فيبقى الغرض اللي تفهمه من الأحاديث دي أن هذا الذي ينبه إليه فكرة التجاوز وإنذار، الإنذار الإمهال والتجاوز بالكلية. فالله تعالى يقول أنا أحق بذلك منك، إن كنت تجاوزت فأنا أحق بالتجاوز منك. ده معنى الحديث، يعني أنا أحق بالتجاوز عنك منك، فأنت تجاوزت لا 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 لشيء إلا لما كان في قلبك من الشفقة والرحمة والتعاطف وإلى آخره. فالأحاديث كلها تحمل هذا المعنى، فيبقى هو ده مدار الموضوع. ممكن بقى تتصور أن تكون في تفاصيل أخرى، القصة أخرى وثالثة ورابعة وعشرة، كله يدور في هذا الفلك، كله يدور في هذا الفلك، أن هذه الأشياء من هذا من صور التعاطف والشفقة الإحسان لخلق الله تعالى، فإنها توجب عفو الله تعالى وتوجب جنته سبحانه وتعالى. أنا شايف يعني نفتح الأسئلة حبيتهم، بس علوا صوتكم شو عشان الإخوة بتوع يبقوا عايزين يسمعوا الصفحة الأسئلة، أنا ممكن أعيدها يعني إن شاء الله. إذا كان في سؤال في اللي اتقال ده ماشي، ما كانش إن شاء الله نجاوب الأسئلة دي. أنت حضرتك جبت الأسئلة؟ طبعا هبدأ بدال إن ده بقاله كم يوم يعني، فأنا قلت له يعني هو مش صحيح آخر ورقة توصل، لكن هي يعني قديمة يعني بقى أسئلة مش يعني. والله ممكن نبدأ بالأسئلة اللي لها تعلق بالدرس مش كده؟ بسم الله. تمام تمام. تمام. طيب هنبدأ بالده لأنه كلها يعني ليس تعلقا مباشرا بالدرس. يعني السؤال الأول يقول: المدارس الانترناشونال علما بأن البعض يهتم بجانب الدين يعني بالصلاة والأذكار وكذا، حكمها إيه؟ بيسأل عن حكمها. أنا يعني لا أحبها وأخاف منها لأسباب كثيرة، يعني قد لا يناسب المقام شرحها، وأنا تكلمت في الموضوع ده في مجالس أخرى. لكن البدائل المعقولة اللي هي ليست دولية ولكنها يعني فيها نوع من أنواع يعني هي قومية أو بلدية أو مصرية أو كده موجودة، بدائل قيمة وكويسة، سواء إذا كانت مدارس إسلامية غير أزهرية أو مدارس أزهرية خاصة، ومستوى الاجتماعي معقول والتدريس فيها معقول. لكن أنا النقطة اللي تهمني أوي في المسألة دي مسألة اللغة. الأولاد اللي بيدرسوا مبكرا جدا بغير العربية هؤلاء يضحى بهم بلا ثمن وبلا مقابل، لأن ثقافة الطفل في الحياة تتكون بلغته. احنا قلنا الثقافة، ثقافة الإنسان أركانها ثلاثة، أركانها ثلاثة، أخطر الأركان على الإطلاق اللغة، ثانيها التاريخ، أهمها الدين. فثلاث أشياء أي إنسان، أي ثقافة، أي أمة، أي شعب، أي بني آدم، هم ثلاث أشياء دول: لغته وتاريخه ودينه. فإذا كان الطفل في سن مثلا صغيرة جدا مبكرة أو في سن المرحلة الابتدائية تعظم له لغة غير لغته ولسان غير لسانه، فبتبتدي يفقد هويته ولا يجد سبيلا إلى ثقافته وإلى تاريخه وإلى دينه. وتلاقي العيل بيتكلم كلمة كده وكلمة كده، ولما ينفعل يقول واو، ولما يحزن يقول مش عارف ايه، يقول يس. ايه ده؟ العيل كلها كده دلوقتي. ايه ده؟ مسألة خطيرة جدا فوق ما تتصورون، لان هو ده حالة الانفعال اللي بيعبر عن نفسه بالشكل ده. لما يفرح، لما يزعل، لما يصوت، لما ينفعل، لما يشوف مثلا حاجة على البتاع ده التلفاز والكلام من ده، التصور تحول العين لمسخ، لمسخ. في حين ان الدول دي تجرم غير لغتها قبل مرحلة من العمر. ايه رأيك بقى؟ اللي هم انت بتجري وراهم دول، يعني اليابان اول مرحلة بياخد فيها الطفل لغة تانية سنة خمسة ابتدائي، وبياخد حصة واحدة في الاسبوع، لكن لغاية خمسة ابتدائي لا يعلم شيئا الا باللغة اليابانية. لكن انت عشان امم متخلفة، وانحط المسلمون كما قال الشيخ ابو الحسن الندوي رحمه الله: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. فصار الولد يفرح بغير لغته، ويزعل بغير لغته، ويغضب بغير لغته، ويقول شعر بغير لغته، ويغني بغير لغته، ويمثل بغير لغته. فمسخناهم، مسخنا العيال. فأخطر حاجة في المدارس اللغة، ومعها الثقافة، ثقافة البنت والولد اللي جايين جنبه وجنبها في الايه، من جاي بثقافه ومستصحر ثقافته، لابس ايه وبيتكلم ازاي وبيقول ايه وبينطق ايه وشعره ايه والايباد بتاعه شكله ايه والكوتشي نوعه ايه ثقافه. فانت بتدخله في اتون ثقافي، فرن هينصهر ويترسب جواه، وترجع بعد كده تدور عليه ما تلاقيهوش. هم بيحافظوا على لغتهم ولا يأذنون أبدا إلا بعد مرحلة معينة. ثم إن الجيل بتاعي أنا اللي هو قديم قوي، قديم بالكم، إحنا أنا أول كلمة اللغة الإنجليزية خدتها في حياتي كانت في أولى إعدادي، ولادتي واخد بالك. والحمد لله انا يعني اتقن اللغه الانجليزيه واتكلم الالمانيه والحمد لله اعشق العربيه، فمفيش مشكله. وانا اخواتي نفس الكلام، نفس الجيل بتاعنا، ايه المشكله؟ يعني ممكن انسان يبقى متقن اللغه وكل حاجه عشان مثلا العلم وعشان الدراسه وعشان تخصصي كنت لازم اتكلم اللغه الانجليزيه كويس، وكل كتبنا كانت الانجليزي وكده كان لازم، فما جتش اي صعوبه ولا اي مشكله. لكن احنا كنت حافظ جزء من المعلقات، لان كانت عليا في ثالثه ثانوي، احنا في اولى ثانوي كان شعر الجاهلي وحفظنا جزء كبير جدا من المعلقات في اولى ثانوي، وبعد كده كان في ثانيه ثانوي كان عندنا العباسي والاموي، وانا احفظ مئات الابيات وانا علمي وانا طبيب واخد بالك. وفي ثالثه كان الشعر الحديث شوقي وغيره، وانا احفظ مئات الابيات من المدرسه، ايه المشكله؟ والحمد لله النهايات في كل اللغات الاخرى، كانت اللغه الاولى عندي الانجليزيه الاجنبيه، واللغه الثانيه كانت الالمانيه، والحمد لله جايب النهايات، ايه المشكله؟ وكل الشاطرين كانوا كده وجيله كله كده، ايه اللي حصل في الدنيا؟ ايه الخيبه دي يعني؟ ايه الوكسه دي؟ ايه النكسه دي؟ ليه؟ عشان ايه؟ ده برنامج بقى. يعني انت عندك انترناشونال وهو ما عندوش انترناشونال، مش كلام من ده. انترناشونال ليك انت لان انت المهزوم، انت المهزوم فيعمل لك انترناشونال ويخلي المباراه بينك وبين الناس كلها في الانترناشونال، وان عيالك يبقى نص كلامهم عربي على انجليزي على فرنساوي على مش عارف ايه، وان هم يعيطوا بلغه ويضحكوا بلغه ويرقصوا بلغه ويغنوا بلغه، هو كده مبسوط. لان الجيل يخرج فاقدا للهويه، لان هم ثلاث حاجات زي ما قلت لك حفظتهم، الاهم والاول في الترتيب وفي البناء العمود الرئيس اللغه، اللغه ثانيها التاريخ، هو جاي منين، الامه دي ايه اصلها، ايه الحضاره دي اسمها ايه، العرب دول ايه، واخد بالك، يعرف التاريخ كويس. الحاجه الثالثه لما يكبر بقى شويه الدين، يعرف ان الدين هو الرباط الذي يربط به، تربط به هذه الهويه وهذه الثقافه. فلما تكون البدايه بهذا الانحراف هيطلع جيل منحرف جدا جدا، فانا لا احبها. والبدائل كتير موجوده وممكن اساعدك، يعني عايز ممكن اقول له البدائل العربيه غير الازهريه والبدائل الازهريه، ده موجود وده موجود، ولازم يكون في مكافحه ومجاهده. وعلى فكره برضو مش يعني انا اعرف ناس من قرايبي كانوا في الالمانيه وكانوا برضو بيضطروا ياخدوا مساعدات ودروس، يعني مش مثلا وده المدرسه الالمانيه يبقى خلاص، لا ده مش الشاطر الشاطر والخايب خايب والنصح نصح، هو يعني هي نفس النسبه، يعني مش في سحر، يعني طالما داخل الالمانيه يبقى بقى مش عارف ايه وهي بقى اينشتاين، لا ولا حاجه، نفس الاسم، نفس المجهود اللي هيتعمل هنا هيتعمل هنا، والاسره هتعمل هنا هتعمل هنا، بس الخساره فادحه جدا يعني والله اعلم. السفر للعمل في السعوديه لمده شهرين في السعوديه وثلاث اسابيع في مصر مع عدم امكانيه سفر الزوجه والاولاد، بس نضمن ان في الفتره الشهرين دول يكون فيه ضوابط للامان، لكن لا باس، طبيعه الحياه وتكاليفها والكساد اللي موجود في العالم وعموما وفي بلادنا خصوصا، لا بس يكون في تعاون، بس لازم يبقى في برنامج، يبقى في برنامج لفترة الشهرين دول، يبقى في نفذ بالأسباب بحيث يبقى في رعاية لهذه الأسرة بأساليب مختلفة، وناخد خبرة من سبقونا في ذلك، لا بس يعني الأمر قريب وراه يمكن تطبيقه، بس ممكن برضو رجوع تواصل معايا تواصل شخصي في مسألة الايه، طب ايه هي الضابط، طب نعمل ايه كده، ممكن ان شاء الله الأمر قريب يعني، لكن ظروف الحياة قد تعين ذلك، تجعله متعينا يعني. السباق المختلط لرياضة السباحة والجري والعجل، لا مختلط، لا الرياضات اللي هي الثلاثي والخماسي، وفي اظن سباعي ولا في عشاري حاجات زي كده، لا في اظن في دي حاجات جميله جدا طبعا، وموافقه للتربيه وللنشاه وللرجوله وللفحوله وللشريعه وللدين وللسنه، اللي هي رياضه مختلطه اللي فيها ثلاث رياضات خمس رياضات، جميله جدا وثمنها وادفع لها، واي حاجه في الرياضه انا في ظهرك. الرياضه شيء جميل بديع نافع، بس ان تخلو عن المخالفات الصريحه الصارخه، يمكن التجاوز عن بعض الاشياء، لكن مما لا يتجاوز فيه الاختلاط في الرياضه، هذه جنايه جريمه وجنايه في حق النفس وفي حق الغير، لان في الرياضه بقى في الفه وفي قرب وفي تكشف وفي كل البلل، يعني مشروع ابليسي بامتياز، مشروع ابليسي بامتياز، لكن الرياضه يعني اهتموا بها جدا جدا ليكوا لاولادكم وكل على ما يسر الله له، لكن المختلطه لا. فاذا وجدت مكانا فيه السباحه والجري والعجل بغير اختلاط وثمنوا عليه ربنا يوفقك. مش عارف لا ما يجراش حاجة، اللي بتكلم على المختلطة مش بالنسبة للمدرب، مختلطة بالنسبة للاعبين. السؤال هنا عن مختلطة للاعبين، لكن انه هو في مدرب يدرب مثلا ورجل محترم وسنه كبير ويدرب الاطفال لا بأس، امر قريب يعني، فاذا رؤي عليه شيء يبقى يستثنى، لكن الاصل لا بأس طالما في السن اللي تتكلم عليه 3 سنين و4 سنين و5 سنين و6 سنين امر قريب يعني، لا بأس بذلك يعني. لكن اول ما البنت تتشكل لا ينفعش، بنت عندها 11 سنه لا ممنوع ينفعش، لكن ما قبل ذلك لا بأس به يعني. كان بيتكلم على اختلاط الاختلاط اللاعبين المتدربين ولاد وبنات مع بعض ما ينفعش، وده ما الحمد لله مش موجود يعني الا في بعض المستويات اللي هي العاليه شويه، لكن عاده اللي انا بشوفه بيروحوا الاولاد عندنا واحفادي وكده ما فيش فيه اختلاط، الامر قريب يعني، بنات لوحديهم وصبيان لوحديهم بيلعبوا الالعاب المختلفه، لكن تنميه هذه الثقافه امر مهم جدا في هذا الزمان، عشان البديل هيكون الايه النت، البديل هيكون النت، البديل هيكون الايه التلفاز والبرامج دي، فاحنا ربنا ينجينا والعيال يتشغلوا ويرجعوا خلصانين ياكلوا لقمه ويناموا حلوه كده بقى نظبط الطاقه دي تتحط في مكان نافع ان شاء الله تعالى. حكم اغاني الاطفال والاغاني الدينيه، الغناء لا باس به، الغناء حلال ما حدش اختلف في الغناء، والخلاف في المعازف، لكن الغناء ده كان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام والعرب وحاد الابل، الغناء هو الكلام المغنى المنظوم اللي هو فيه ده ما فيش فيه حاجه كويس يعني، فالكلام فيما يصاحبه من الايه من المعازف، فالمعازف بقى يعني فيها خلاف، فان كانت يعني لا تقصد لذاتها فلا باس به، ده حاجات اللي هي مؤثرات الصوتيه ومش عارف ايه وكده، لكن التوسع فيها يعني انا ارى انه لا يجوز، التوسع اللي هو الموسيقى المقصوده لكده، لكن بالنسبه للاطفال لو صاحبه حاجه كده بتعمل ايقاع خفيف او كده فالامر قليل، عشان بس ايه يبقى الطفل يغني ويقول شعر ويقول ادب ويقول قصص ويقول كذا لا باس بذلك، لكن التوسع في المعازف اراه لا يجوز، وإن أجازه بعض أهل العلم طبعا راسع، لكن أنا لا أجيزه، لا أراه جائزا والله أعلم. والبدائل موجودة الحمد لله، يعني كل البدائل النشيد بيدو عندك كده وعندك كده، طب أنت اللي بتختار، وعشان يروج ما بيعملش كده يعني، هو بيعمل كده عشان يكتر من الايه فبيروج صلعته. فعندك كده عندك كده تختار انت بقى، دي مساله تخصك يعني. لكن ان احنا نعود الاطفال ان هم يتكلموا كلام عربي ويغنوا اغاني عربيه وشعر عربي ويقولوا كلام من ده حتى لو مش فاهمينه قوي، هو ده الصح. الحقوهم الحقوهم، عشان ابنك يقول لك واو، ايه واو دي؟ للاسف الشديد 4 سنين و3 سنين وبيلعبوا يقول لك يس يس يس. ايه يا ابني؟ نذير نذير، ده نذير، ده جرس انذار بينبهكم، خلي بالكم الحقوا عيالكم، خليهم يقولوا شعر وادب. او حتى العاميه، احنا زمان كنا نحفظ احفادنا واولادنا، اولادنا بقى مش احفادنا يعني، محمد نبينا، امه امينه، ابوه عبد الله، مات ما راه، جده اللي رباه، ابو طالب عمه. الاطفال كانوا يقولوا الكلام ده ويغنوها ويعملوا حاجه جميله حلو. شوقي له ديوان اسمه ديوان الاطفال الناشئه، في منتهى الجمال، في منتهى الروعه. هتلاقيه متسجل باصوات مش عارف ايه على النت، اسمه ديوان الناشئه لشوقي. اللغة في خرج الثعلب يوما في ثياب الواعظين، روعة وقصص بديع وشوقي بقى. طب ليه عندنا هم حاجات جميلة وحاجات بديعة وحاجات نافعة وممتعة يعني، مش رخامة يعني، ده ممتعة، شيء ممتع يعني. انت لو قلتها انت مش هتسيبها لما تخلصها، عشان تعرف بقية القصة بقى وازاي الثعلب عمل ايه والغراب كان واقف فين والبتاع مسرحية في الغابة، ويخلي الطيور والحيوانات بتنطق وفيها حكمة بالغة. وشوقي، وما أدراك ما شوقي رحمه الله، أمير الشعر العربي المعاصر، وكتب للناشئة عشان عارف القضية، لازم يقول لأيهم حاجة يقولوها، واخدين بالكم؟ فيعني هل يجوز حفظ القرآن الكريم من الموبايل للحائض؟ ان كان عندها امتحان لا بأس يعني، اللي عندها امتحان عندها في دراستها بتاع وخلاص معاد امتحان جاي وحصل ان هي صارت صاحبة عذر قبل الاختبار او كده، لكن من غير ضرورة لا. امتحان ضرورة، والضرورة تبيح المحظور، الضرورة تبيح المحظور. فالقرآن للتعبد لا يجوز للحائض ولا النفساء للتعبد، لكن للدرس والامتحان والاختبار يجوز على معنى الضرورة الملجئة إلى الإيه؟ تمام؟ كيف السبيل للتخلص من الدقة المفرطة والسعي نحو الكمال المثالية؟ لا، ده ياخد معاد خاص، ياخد معاد خاص. ده بيسموها اللي هي الأوبسيشن، الأوبسيشن في أوبسيسيف بيرسوناليتي اللي هي الشخصية اللي هي النمكية المدققة. على فكرة دي أصلها ميزة، هي أصلها ميزة، وميزة يعني أساسية في الشخصية المميزة، لكن هي إشكالها أنها بيحصل مبالغة وتتجاوز الحد. فدي بنبتدي نشتغل مع بعض بواجبات، بنعمل حاجة اسمها علاج سلوكي معرفي CBT Cognitive Behavior Therapy، نبتدي نحط نوظف المعنى ده في الإيه؟ في النافع، وننحيه في غير النافع. لكن هي أصل الصفة دي إيجابي جدا ومفيد جدا، وتقريبا ما فيش حد من العلماء إلا وفي الجزء من ده، ده جزء من تكوين الشخصية اللي هي المميزة، لكن هي بتبقى بقى زايدة قوي. فيبقى نحاول نضبطها ونضعها في مكانها. كيف السبيل للحفاظ على صلاة الفجر في المسجد؟ والله هو في سبيل باطن وفي سبيل ظاهر. السبيل الباطن هو تقوى الله تعالى في النهار، وحفظ الطرف وغض البصر والإكثار من ذكر الله تعالى، ده سبب باطن وهو الأصل اللي هنبني عليه. السبب الظاهر انك تنام بدري وتنام متوضئ وتقول أذكار النوم كاملة اللي احنا درسناها هنا كلمة كلمة وانت على السرير، واذا كنت زي حالتي ممكن تنام وانت بتقولها قولها وانت واقف، بس قولها لازم تقولها. يعني انا شخصيا من الاجهاد ببقى اجي اقولها وعلى السرير وانا نفسي سلمت بدري يعني. فانت لو في احتمال انك انا حرصك عليها خليك قولها وانت واقف جنب السرير كده، قولها كامله وامسح على جسمك وكده وما يخش. يبقى كده ان شاء الله الامان. اذا نمت على طهاره وذكرت الله تبارك وتعالى بالاذكار النبويه المباركه ونمت يعني مبكرا نوعا ما يعني قبل الفجر بما يعني يستريح في بدنك، فده السبب اللي هو الايه المحس المدرك. اما السبب القلبي اللي هو اصل كما قلت لك تقوى الله تبارك وتعالى وغض البصر وكثرة ذكر الله عز وجل بالنهار. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء اليوم 100 مرة ولا 200 مرة ولا حاجة، خلصت. إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، خلصت. بس اسمع الدرس بتاع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قبل التعجيل عشان تستحضر المعاني اللي في الأفاظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إلزم نفسك بذكر الله تعالى بالنهار إن شاء الله. قضية الطموح في الدنيا والسعي وراءها وتحديدا الفكر الذي يسيطر على البعض، اتعب كم سنة دلوقتي مظنة اني اتفرغ او ارتاح مستقبلا، اي نصح او توجيهات لهذه القضية الكبيرة التي قد تعطل المرء في سيره الى الله تعالى؟ لا 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 غلط، انا مش موافق على الحسبة دي. الوصف اللي انت وصفته ده انا هفككه واركبه تاني، هفككه لك واركبه لك تاني. هي القضية قضية قلبك فين مش جوارحك فين، دي القضية. يعني ممكن واحد يكون بيعمل حاجة من حاجات الدنيا وكده، كان يكون ساعيا على أرملة أو مسكين أو إلى آخره، أو على يعف نفسه وأهله ويكون يعني مع الصديقين. فهي الفكرة فكرة القلب، أين قلبك؟ فتقول لي دي اعملها ازاي؟ يبقى دي التربية بقى، انه انت مش حكاية تعرف كم سنة، انت هتتعب العمر كله. انت متصور انها كم سنة الموضوع ينتهي؟ دي عاملة دي بتاع كمثل الشيطان اذ قال الانسان لكم، مفيش حاجة اسمها كده. هو من اول اللحظة اللي احنا فيها دي لازم تكون من اهل الله تعالى ومن اهل ذكره. من اللحظة دي هتشتغل كتير، هتشتغل قليل، هتشتغل بالنهار، هتشتغل بالليل، هي القضية قلبك فين في الأحوال دي. فدي مسألة تحتاج لمراجعة يعني، السائل مشكورا يرجعني ونبتدي نشوف التفصيل بيعمل ايه، عمل اليوم والليلة بتاعه شكله ايه. انت لما بتصلي وبتسلم بتعمل ايه؟ بالتسليمة التانية بتكون في الشارع طب ودايس وكده، ما هي دي المشكلة. انت طول الصلاة عمال ترتب هتعمل ايه بعد الصلاة، عشان كده التسليمة التانية بتكون في الشارع. هي دي المشكلة، مش المشكلة بتشتغل 16 ساعة في اليوم. انا ممكن اوافقك 16 ساعة و18 ساعة، بس في اثنائهم انت بتعمل ايه؟ في ذكر الله تعالى في اذكار الصباح والمساء بتعمل ايه؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بتعمل ايه؟ في 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 الصلاة ودبر الصلاة، في صلاة السنة بتعمل ايه؟ لو انت منضبط في ده خلاص ولا هم، فوت في الحديد اشتغل يا عم زي ما انت عايز. لكن ده خربان حتى لو انت بطلت ما تشتغلش. فحكيت اتعب كم سنة، لا ما عنديش مشكلة اتعب عمرك كله، بس وتكون على الصراط المستقيم وتعظم الاذان والله اكبر، يعني اكبر اكبر على الحقيقة ظاهرا وباطنا. ماشي، ترجع بقى للوصال وربنا يكرمنا واياك. فصاحب السؤال يرجعني ومتقلقش، ممكن جدا وتبقى شغال في الدنيا بس يكون تكون في ذكر الله تعالى وتكون من أهل ذكر الله تعالى. الذكر الآخر الذي ذكرته في المحاضرة الأولى، الذكر الآخر هو ذكر إذا رأى شيئا أو شيطانا شيئا يخافه أو شيطانا نحو ذلك. فهو في عندنا ذكر اللي هو في قصة أصحاب الأخدود في قول الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، بس تقوله قبل ما تقع. لو 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 ألهمك الله عز وجل أن قلت اللهم اكفنيهم بما شئت هتعدي كده، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، كلام نهائي. إذا حضر في ذهنك في قلبك وقلت اللهم اكفنيهم بما شئت إذا رأيت ما تخاف فقلت ذلك فده شمال. وبعدين أنا لي ورقة كده وحبيت تبقى تيجي تاخدها، فيها مجمع فيها الأذكار المتعلقة بإذا يعني الكرب والهم في وجه، والوجه الثاني إذا رأى شيئا أو شيطانا أو ما يخافه، ففيها كمية كبيرة من الأذكار. لكن الذكر المختار عندي اللي هو اللهم اكفنيهم بما شاء، خدوه في أعلى الجبل وخدوه في القرقور في البحر وخدوه في كل حاجة، ويرجع ماشي للملك بالكلمة دي. ولا شك أن لها يعني تمام. آخر حاجة، قد يدرك المرء أنه واقع في الغفلة بشدة ثم يحاول الخروج منها مستعينا بالله، لكن لا يستطيع الخروج والعودة إلى الحالة السابقة بسبب سطوة النفس والشيطان، فكيف السبيل؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قولا واحدا، أنت شغال لوحدك، أنت بتحارب الشيطان لوحدك، والصحابة ما كانوش كده، أنت مين أنت؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لازم يكون في نصيحة وتواصل. شوف حد حبيبك، أنا أتشرف طبعا، شوف حد، لازم يكون في تناصح وتواصل وتواصي وتعاون على البر والتقوى. هذا أمر الله في القرآن الكريم، وده حال الصحابة رضي الله عنهم. فيش حد يقدر يمشي لوحده أبدا كائنا من كان، لا بد من الذكر والتذكر والنصيحة، والدين النصيحة. هتنصح الهوى يعني ولا الهوى اللي هينصحك؟ النصيحة معناها جهتين، لازم يكون جهتين، فكيف يكون الدين بغير نصيحة؟ غير متصور يا أخوانا. ودي لعبة الشيطان، ياخده على جنب بس كده. وفي الأول على فكرة ممكن يديله جرعات تحفيزية، مش كنا عارفين أنا مهمة جدا، يعني هو ياخده على جنب ويشجعه. يعني أنا مرة افتقدت واحد كان بيصلي معايا الفجر منتظم جدا يوم واثنين وثلاثة، حكيت القصة دي قبل كده، فقلت لأخوانا ما فلان ده مجيش فيه هنا أخباره إيه، كنت بص عليهم كده بعد الصلاة، قالوا والله ما عارفين، فاسألوا عليه مريض، المهم فإيه، قلوا بس حد يروح له قل له فلان عايزك، فجاني، كان شاب كده كان لسه في أول الجامعة وكده، قلت له الحكاية، قال لي والله أنا حسيت كده بشيء من الرياء وأنا باجي الفجر، أنا ساكن في عمارة ست أدوار وكل دور فيه مش عارف كم شقة، أنا الوحيد اللي بنزل، حسيت كده ان انا ايه وانا برز على الباب وانا بخبط مش عارف ايه انه ايه انه اعمل كده عشان يحسوا ان انا، وان انا الوحيد فعلا اللي بصلي في 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 الشقه دي كلها وكده، فحسيت بشيء دخل قلبي، فقلت طب ما اجرب اصلي في البيت. فصليت اليومين ثلاثه اللي في البيت دول، حضرتك كان في خشوع غريب، انا بقيت ابكي في الصلاه، والله بقيت ابكي في الصلاه، ما بتنزل ده كانش بيحصل في المسجد، فبقيت أبكي في الصلاة. قلت له بقى عارف أقول لك الباقي، أكمل لك بقية القصة. هو طبعا لازم يخليك تبكي في الصلاة في الأول، ده بكاء الفرح، هو فرحان فرحة ما بعدها إن هو شاب في عز شبابه، وخده على جنب، خده على جنب عشان الشبهة بتاعة الرياء والبتاع والجامع، وانت بتقعد تحك رجليك وتخبط الباب وترزع بوابة العمارة عشان ايه انت بقى الجامد، فقال شوف انت بتعمل ايه الهبل ده، انت بتعمل الحاجة دي كلها عشان الرياء، انت بترائي، لكن لو صليت في البيت بقى شوف الجمال وشوف الخشوع وشوف الهدوء وشوف السكينة وتصلي براحتك. قال لي حضرتك اليومين في الدول كل ما صلي الفجر عيط ابكي، حسيت بالقرآن وشعرت به ومش عارف ليه وبتاع. فهو ممكن لما ياخده على جنب الأول يريح الزبون، يعني يريحه قوي بحيث ان هو يسكنه يديله حقن التخدير، وبعد كده بقى ضرب 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 من كل جهة مش هيلاحق. فطبعا انما يأكل الذئب من الغنم القاصية، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اصحى لنفسك، اصحى لنفسك. لو خدك على جنب في الاول هيريحك ويبسطك ويزبط لك دماغك، ان اصلا التشويش اللي بيحصل في الصلاة ما هو منه. يوم يقول له سبحانه بس سيبوه يعيش الصلاة ويعيش الايات ويعيش البتاع مش عارف ايه، يحضر قلبه، ما فيش بقى نوازع، يحضر قلبه ومش عارف ايه وايه وايه، ويقول لك بس انا كنت مضيع نفسي، تضع نفسي مع النزول مع الناس والبتاع، شفت الخشوع وشفت البتاع والحضور وانت عارف الباقي بقى. تمام. فده لازم ما يبقاش لوحده، هو دي مشكلته انه لوحده، لازم يبقى فيه تناصح ومراجعة وجدول متابعة وذكر وحضور مجال الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لآخره. لكن كده لا. بس كده خلصت الأسئلة. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.